السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة للإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فيه 7 مسائل. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها إلى قوله صادقين، فيه 7 مسائل. الأولى قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها عالم، علم معناه عرف، وتعليمه هنا إلهام، إلهام علمه ضرورة. نعم شيخنا.
علم معناه عرف.
عفوا، تعلم، علم معناه عرف، وتعليمه هنا إلهام علمه ضرورة، ويحتمل أن يكون بواسطة ملك وهو جبريل عليه السلام على ما يأتي، وقرئ وعلم غير مسمى الفاعل، والأول أظهر على ما يأتي. قال علماء الصوفية: علمها بتعليم الحق، علمها بتعليم الحق إياه، وحفظها بحفظه عليه، ونسي ما عاهد إليه لأنه وكل فيه إلى نفسه. علماء، أنا بحسب على القراءة الثانية. علمها بتعليم الحق إياه، وحفظها وحفظها بحفظه عليه، ونسي ما عاهد إليه لأنه وكله فيه إلى نفسه. فقال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال ابن عطاء: لو لم يكشف لآدم علم تلك الأسماء لكان أعجز من الملائكة بالإخبار عنها، وهذا واضح. وآدم عليه السلام يفنى بالبشر، وخلاف محمد في اليد محمد الخاتم الأنبياء صلوات الله عليهم. قال السويلي: وقيل كنيته في الجنة أبو محمد، وفي الأرض أبو البشر، وأصله بهمزتين، لأنه أفعل، إلا أنه لين الثانية، فإذا احتجت إلى تحريكها جعلتها واو، فقلت وادم، وادم في الجمع، لأنه ليس له أصل في البناء معروف، فجعلت الغالب عليها الواو عن الأخفش. واختلف في اشتقاقه، فقيل هو مشتق من أدمة الأرض وأديمها، وهو وجهها، فسمي بما خلق منه. قاله ابن عباس: وقيل إنه مشتق من أدمة الأرض، من أدمة الأرض، والثانية من الأدمة. وقيل إنه مشتق من الأدمة وهي السمرة، فزعم الضحاك أنها السمرة، وزعم النضر أنها البياض، وأن آدم عليه السلام كان أبيض. مأخوذ من قولهم: ناقة أدماء إذا كانت بيضاء. وعلى هذا الاشتقاق جمعه أدم وأوادم، كحمر
أدم
وحامر، ولا ينصرف بوجه. أدم
جمعه
حمر،
أدم وأوادم.
حمر جمع أحمر، مش أدم حمر جمع أحمر يا سيدي،
نعم.
يبقى أدم حمر.
لا، حمر وأدم.
أحمر، يبقى أدم وحمر. نعم، كأدم جمعه أدم وأوادم، كحمر وحامر، ولا ينصرف بوجه، على أنه مشتق من الأدمة جمعه ويلزم
جمعه رجعنا تاني، تقطيع الصوت.
جمعه آدمون، ويلزم
نعم،
قائلي ولا قائله؟ قائلي، قائلي، ويلزم قائلي هذه المقالة صرفه. قلت: الصحيح انه مشتق من اديم الارض. قال سعيد بن جبير: انما سمي هذا لانه خلق من اديم الارض، وانما سمي انسانا لانه نسي. ذكر ابن سعد في الطبقات: وروى السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس عن مرة الهمداني عن ابن مسعود في قصة خلق ادم عليه السلام. قال فبعث الله جبريل عليه السلام الى الارض لياتيه بطين منها، فقالت الارض اعوذ بالله منك ان تنقص مني او تشينني، فرجع ولم يقف، وقال يا ربي انها عادت بك فعزتها جبريل والاعضاء، فبعث ميكائيل فعادت منه فأعادها، فرجع فقال كما قال جبريل، فبعث ملاك الموت فعادت منه فقال وانا اعوذ بالله ان ارجع ولم انفذ امره، فاخذ من وجه الارض وخلص ولم ياخذ من مكان واحد، واخذ من فلذلك خرج بنو ادم مختلفين، ولذلك سمي ادم لانه اخذ من هدم الارض. فقال الله تعالى أما أنا رحمت الأرض من أرضك فقضيت أمرك أوجب من قولها، فقال أنت تصلح الجار واحده، فبل التراب حتى عاد فيما اللازم. اللازم هو الذي يلتصق الذي يلتصق بعضه ببعض ثم تريك حتى
صوتك
أمسك.
يتقطع.
فذلك حيث أقول من حمى اسمه. قال من شيخنا
صوت يتقطع.
سكت. قال فبعث ملاك الموت فأعادها،
صوت يتقطع. فقال الله تعالى له: أما رحمت الأرض حين تضرعت إليك؟ فقال: رأيت أمرك أوجب من قولها. فقال: أنت تصلح لقبض أرواح ولدي. فبل التراب حتى عاد طينا لازبا. اللازب هو الذي يلتصق بعضه ببعض ثم ترك حتى أنتن، فذلك حيث يقول من حمإ مسنون. قال منتن. ثم قال للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلقه الله بيده لكي لا يتكبر إبليس عنه أو عليه، يقول: أتتكبر عما خلقت بيدي ولم أتكبر أنا عنه؟ فخلقه بشرا فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة، فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم منه فزعا إبليس، فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار تكون له صلصلة، فذلك حين يقول من صلصلة الفخار. نعم. ويقول:
أحسن الله إليك.
خلق. نعم.
هو يقول لأمر ما خلقت، ودخل من فمه وخرج من ذوره، فقال إبليس للملائكة: لا ترابوا من هذا فإنه أجود، ولئن سلطت عليه لأهلكنه. ويقال إنه كان إذا مر عليه مع الملائكة يقول: أرأيتم هذا الذي لم تروا من الخلائق يشبهه أن فضل عليكم وأمرتم بطاعته، ما أنتم فاعلون؟ قالوا: نطيع أمر ربنا. فأسر إبليس في نفسه: لئن فضل علي فلا أطيعه، ولئن فضلت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي أريد أن ينفخ فيه الروح، قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح بلغ الروح في رأسه عطس، فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله له: رحمك ربك. فلما دخل الروح في عينيه نظر الى ثمار الجنه، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل ان يبلغ الروح رجليه عجلان فوثب قبل ان يبلغ الروح اليه عجلان الى ثمار الجنه، فذلك حين يقول: خلق الانسان من عجل. فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين. وذكر القصه وروى الترمذي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عز وجل خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض، فجاء بنو ادم على قدر الارض، جاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك، والسهل والحزم والخبيث والطيب. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الميم جمع ادم. قال الشاعر: الناس اخياف وشتى في الشيم، وكلهم يجمعهم وجه الادم، فادم مشتق من الاديم والادم لا من الادمه، والله اعلم. ويحتمل ان يكون منها جميعا، وسياتي لهذا الباب مزيد بيان في خلق ادم في الانعام وغيرها ان شاء الله تعالى. وادم لا ينصرف. قال ابو جعفر: النحاس ادم لا ينصرف في المعرفه باجماع النحويين، لانه على افعل وهو معرفه، ولا يمتنع شيء من الصرف عند البصريين الا لعلتين: فان نكرته ولم يكن نعتا لم يصرفه الخليل وسباعي، وصرفه الاخفش سعيد، لانه انما منعه من الصرف لانه كان نعتا على وزن الفعل، لأنه كان نعتا وهو على وزن الفعل، فإذا لم يكن نعتا صرفه. قال أبو إسحاق الزجاج: القول قول سيبويه، لا يفرق بين النعت وغيره، لأنه هو ذاك بعينه. الثانية قوله تعالى: الأسماء كلها. الأسماء هنا بمعنى العبارات، فإن الاسم قد يخلق ويراد به مسماه، كقولك زيد قائم، والأسد شجاع، وقد يراد به التسمية ذاتها، كقولك أسد. ثلاثة أحرف. ففي الأول يقال الاسم هو المسمى بمعنى يراد به المسمى، وفي الثاني لا يراد به المسمى. وقد يجري اسم في اللغة مجرى، وقد يجري اسم في اللغة مجرى ذات العبارة، ولا أكثر من استعمالها. ومنه قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها على أشهر التأويلات. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، ويجري مجرى الذات يقال ذات ونفس وعين واسم بمعنى. وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، تبارك اسم ربك، إن هي إلا أسماء سميتموها. الثالثة: واختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي علمها لآدم عليه السلام، فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير: علمه أسماء جميع الأشياء كلها وجليلها وحقيرها. وروى عاصم بن كليل عن سعد مولى الحسن بن علي أنه قال: كنت جالسا عند ابن عباس فذكر اسم الآنية واسم الثوب، قال ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها. قلت: وقد روى هذا المعنى، رؤيا هذا المعنى مرفوعا على ما يأتي، وهو الذي يقتضيه لفظ كلها، كلها عفوا، إذ هو اسم موضوع للإحاطة والعموم. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. الحديث. قال ابن منداد بن خويزمداد: في هذه الآية دليل على أن اللغة بتلاقوا البنزين في الشارع يعني. قال ابن هنداد: في هذه الآية دليل
طيب
على أن اللغة مأخوذة توقيفا، وأن الله تعالى علمها آدم عليه السلام جملة وتفصيلا. كذلك قال ابن عباس: علمه أسماء كل شيء
تمام
حتى
يا زميلي،
الجفنة والجحلفة. نعم شيخنا،
ألا تسمعني؟
تفضل سيدي، اسمعك الآن.
قال ابن خويز منداد في
في
هذه،
خويز.
نعم
أوروبا. قال ابن خويز من ذات في هذه الآية دليل على أن سلام جملة وتفصيلا. كذلك قال ابن عباس: علمه أسماء كل شيء حتى والمحلب والمحلب. وروى شيبان عن قتادة أنه قال: علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يعلم الملائكة. فسمى كل شيء كل شيء جنسه فيها، وهذا سمى فيها المعنى على وزن وهو يصبح هذا أصل لك.
الصوت يتقطع، الصوت
خبري
ما في الصوت.
أقسم بالله أنا ملك الجزئيات في هذا الحقيقي ثم
حاسبك حاسبك واختار هذا ورجحه بقوله ثم عرضهم على الملائكة. وقال ابن زيد علمه أسماء ذريته كلهم الربيع بن خثيم أسماء الله، أسماء الملائكة خاصة، القتبي أسماء ما خلق في الأرض، وقيل أسماء الأجناس والأنواع. قلت القول الأول وصح لما ذكرناه آنفا ولما نبينه إن شاء الله تعالى. الرابعة، واختلف المتأولون أيضا هل عرض على الملائكة أسماء الأشخاص أو أسماء دون الأشخاص أو الأسماء دون الأشخاص. فقال ابن مسعود وغيره عرض الأشخاص بقوله تعالى عرضهم، وقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء، وتقول العرب عرضت الشيء فأعرض أي أظهرته فظهر، ومنه عرضت الشيء للبيع، وفي الحديث إنه عرضهم أمثال الذر. وقال ابن عباس وغيره عرض الأسماء، وفي حرف ابن مسعود عرضهن فأعاد على الأسماء دون الأشخاص، لأن الهاء والنون أخص بالمؤنث. وفي حرف أبي عرضها، قال مجاهد أصحاب الأسماء، فمن قال في الأسماء إنها تسميات فاستقام على قراءة أبي عرضها عرضها. وتقول في قراءة من قرأ عرضهم إن لفظ الأسماء يدل على الأشخاص، فلذلك ساغ أن يقال الأسماء عرضهم. وقال في هؤلاء المراد بالإشارة إلى أشخاص الأسماء، لكن وإن كانت غائبة فقد حضر ما هو منها بسبب، وذلك أسماؤها. قال ابن عطية والذي يظهر أن الله تعالى علم آدم الأسماء وعرضهن عليه مع تلك الأجناس بأشخاصها، ثم عرض تلك على الملائكة وسألهم عن تسمياتها التي قد تعلمها، ثم إن آدم قال لهم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا. وقال الماوردي وكان الأصح توجه العرض على المسمين، ثم توجه العرض على المسمين، ثم في زمن عرضهم قولان، أحدهما أنه عرضهم بعد أن خلقهم، الثاني أنه صورهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم. الخامسة، اقرأ يا عثمان.
أحسن الله إليكم شيخنا.
بارك الله فيك.
وبه إليه قال الخامسة: واختلف في أول من تكلم باللسان العربي، فروي عن كعب الأحبار أن أول من وضع الكتاب العربية والسريانية والكتب كلها وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه السلام، وقاله غير كعب الأحبار. فإن قيل قد روي عن كعب الأحبار من وجه حسن قال: أول من تكلم بالعربية جبريل عليه السلام، وهو الذي ألقاها على لسان نوح عليه السلام، وألقاها نوح على لسان ابن هشام. رواه ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن كعب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وهو ابن 10 سنين. وقد روي أيضا أن أول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان، وقد روي غير ذلك. قلنا الصحيح أن أول من تكلم باللغات كلها من البشر آدم عليه السلام، والقرآن يشهد له. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، واللغات كلها أسماء، فهي داخلة تحته، وبهذا جاءت السنة. قال صلى الله عليه وسلم: وعلم آدم الأسماء كلها حتى القصعة والقصيعة. وما ذكروه يحتمل أن يكون المراد به أول من تكلم بالعربية من ولد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، وكذلك إن صح ما سواه فإنه يكون محمولا على أن المذكور أول من تكلم من قبيلته بالعربية بدليل ما ذكرنا، والله أعلم. وكذلك جبريل أول من تكلم بها من الملائكة، وألقاها على لسان نوح عليهم السلام بعد أن علمه الله عز وجل آدم أو جبريل على ما تقدم، والله أعلم. قوله تعالى: هؤلاء لفظ مبني على الكسر، ولغة تميم وبعض قيس وأسد فيه القصر. قال الأعشى: هؤلاء ثم هؤلاء كلا أعطيت نعالا محذوة بمثال. ومن العرب من يقول هؤلاء فيحذف الألف والهمزة. السادسة، قوله تعالى: إن كنتم صادقين شرط، والجواب محذوف تقديره إن كنتم صادقين، أن بني آدم يفسدون في الأرض فأنبئوني، قاله المبرد، ومعنى صادقين عالمين، ولذلك لم يسغ للملائكة للاجتهاد. وقالوا سبحانك، حكاه النقاش، قال:
ولو لم يشترط عليهم الصدق في الإنباء لجاز لهم الاجتهاد، كما جاز للذي أماته الله 100 عام حين قال له كم لبثت، فلم يشترط عليه الإصابة فقال ولم يصب ولم يعنف، وهذا بين لا خفاء فيه. وحكى الطبري وأبو عبيد أن بعض المفسرين قال معنى إن كنتم إذ كنتم، وقال هذا خطأ، وأنبئوني معناه أخبروني، والنبأ الخبر، ومنه النبأ ومنه النبيء بالهمز، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. السابعة، قال بعض العلماء يخرج من هذا الأمر بالإنباء تكليف ما لا يطاق، لأنه علم أنهم لا يعلمون. وقال المحققون من أهل التأويل ليس هذا على جهة التكليف، وإنما هو على جهة التقرير والتوقيف. وسيأتي القول في تكليف ما لا يطاق، هل وقع التكليف به أم لا، في آخر السورة إن شاء الله تعالى. قوله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فيه 3 مسائل. الأولى، قوله تعالى سبحانك أي تنزيها لك عن أن يعلم الغيب أحد سواك. نعم شيخنا،
فيه 3 مسائل.
أحسن عليك، فيه 3 مسائل. الأولى قوله تعالى سبحانك أي تنزيها لك عن أن يعلم الغيب أحد سواك، وهذا جوابهم عن قوله أنبئوني، فأجابوا أنهم لا يعلمون إلا ما أعلمهم به، ولم يتعاطوا ما لا علم لهم به كما يفعله الجهال منا، وما في ما علمتنا بمعنى الذي، أي إلا الذي علمتنا، ويجوز أن تكون مصدرية بمعنى إلا تعليمك إيانا. الثانية، الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم يعلم الله أعلم ولا أدري، اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. لكن قد أخبر الصادق أي أن بموت العلماء يقبر، فيبقى ناس يستفتون فيفتون برأيهم فيضجون ويضلون. وأما ما ورد من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم في معنى الآية، فروى البستي في المسند الصحيح له عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي البقاع شرب، قال لا أدري حتى أسأل جيل عليه السلام، سأل جيل فقال لا أدري حتى أسأل ميكائيل، جاء فقال خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. وقال الصديق للجدة ارجعي حتى أسأل الناس، وكان علي يقول وبردها على الكبد 3 مرات. قال وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. وسأل ابن عمر رجل عن مسألة فقال لا علم لي بها، فلما أدبر الرجل قال ابن عمر نعم ما قال ابن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به، ذكره الدارمي في مسنده. وفي صحيح مسلم عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل صاحب بهيئة قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن يسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم وعم ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل من عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة، فسكت فما أجاب. وقال مالك بن أنس بن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءهم من بعده لا أدري حتى يكون أصلا في أيديهم، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. وذكر الهيثم بن دين قال شهدت مالك بن أنس عن 48 مسألة، فقال في 32 منها لا أدري. قلت ومثله كثير عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، وإنما يحمل على ترك ذلك الرياسة وعدم الإنصاف في العلم. قال ابن عبد البر من بركة العلم وآدابه والإنصاف فيه ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. روى يونس بن عبد الأعلى قال سمعت ابن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قلت هذا في زمن مالك، فكيف في زمن قلت هذا في زمن
قال ابن عبد البر من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم.
الله عليكم شيخ. ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. روى يونس بن عبد الأعلى قال سمعت ابن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قلت هذا في زمن مالك، فكيف في زماننا الذي عم فيه الفساد وكثر فيه الطغام وطلب فيه العلم للرياسة لا للدراية بل للظهور في الدنيا، وغلبة الأقران بالمراء والجدال الذي يقسي القلب ويورث ويورث الضغن، وذلك مما يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى. أين هذا مما روي عن عمر رضي الله عنه وقد قال: لا تزيد في مهور النساء على 40 أوقية ولو كانت بنت ذي القاص، يعني يزيد بن حصين الحارثي. فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال، فقامت امرأة من صوب النساء طويلة فيها فطس، فقالت: ما ذلك لك؟ أحسن لك ذي العصبة نسخة، أحسن عليكم شيخ. فقالت: ما ذلك لك؟ قال: ولم؟ قالت: لأن الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر رضي الله عنه: امرأة أصابت ورجل أخطأ. وروى وكيع عن أبي معشر عن محمد بن كعب بن القرظي أنه قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن مسألة فقال فيها، فقال رجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كذا وكذا. فقال علي: أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم. وذكر أبو محمد قاسم بن أصبغ قال: لما رحلت إلى المشرق نزلت القيروان، فأخذت على بكر بن حماد حديث مسدد، ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس، فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد، فقرأت عليه فيه يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم عليه قوم من مضر من مجتاب النمار، فقال: إنما هو مجتابي الثمار. فقلت: إنما هو مجتاب النمار. فهكذا قرأته على كل من قرأته عليه بالأندلس والعراق، فقال لي: بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا، أو نحو هذا. ثم قال لي: قم بنا إلى ذلك الشيخ، لشيخ كان في المسجد، فإن له بمثل هذا علما، فقمنا إليه فسألناه عن ذلك، فقال: إنما هو مجتاب النمار، فكما قلت. وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم أمامهم، والنمار جمع نمرة. فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفه: راغم أنفي للحق، راغم أنفي للحق، وانصرف. وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك: فأحسن، إذا ما تحدثت في مجلس تناهى حديثي إلى ما علمت، ولم أعد علمي إلى غيره، وكان إذا ما تناهى سكت. الثالثة قوله تعالى: سبحانك، سبحان منصوب على المصدر عند الخليل وسيبويه، يؤدي عن معنى
وكان إذا ما تناهى سكت.
سكت، أحسن الله عليكم شيخ. الثالثة قوله تعالى: سبحانك، سبحان منصوب على المصدر عند الخليل وسيبويه، يؤدي عن معنى نسبحك تسبيحا. وقال الكسائي: هو منصوب على أنه نداء مضاف، والعليم فعيل للمبالغة والتكثير في المعلومات في حق الله تعالى، والحكيم معناه الحاكم، وبينهما مزية المبالغة، وقيل معناه المحكم، ويجيء الحكيم على هذا من صفات الفعل،
وبينهما
مزيد المبالغة. أحسن عليكم شيخ. وبينهما مزيد المبالغة، وقيل معناه المحكم، ويجيء الحكيم على هذا من صفات الفعل، صرف عن مفعل إلى فعيل، كما صرف عن مسمع إلى سميع، ومؤلم إلى أليم، قاله ابن الأنبري. وقال قوم: الحكيم المانع من الفساد، ومنه سميت حاكمة لجامدة، أنها تمنع الفرس من الجري والذهاب في غير قصد. قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، أي امنعوهم من الفساد. وقال زهير: القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبقى، القد الجلد، والأبق القنب، والعرب تقول يتيم عن ذا وكذا، يريدون منعه. والسورة المحكمة الممنوعة من التغيير وكل التبديل، وأن يلحق بها ما يخرج عنها ويزاد عليها ما ليس منها. والحكمة من هذا لأنها تمنع صاحبها من الجهل، ويقال أحكم الشيء إذا أتقنه ومنعه من الخروج عما يريد، فهو محكم وحكيم على التكثير. قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فيه 5 مسائل. الأولى قوله تعالى: أنبئهم بأسمائهم، أمره الله أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة ليعلموا أنه أعلم بما سألهم عنه، تنبيها على فضله وعلو شأنه، فكان أفضل منهم بأن قدمه عليهم وأسجدهم لهم ذاته، وأمره بأن يتعلموا منه، فحصلت رتبة الجلال والعظمة أن جعله مسجودا له. مختصا بالعلم. الثانية في هذه الآية دليل على فضل العلم وأهله، وفي الحديث وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي تخضع وتتواضع، وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عيال الله، لأن الله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام فتأدبت بذلك الأدب، فكلما ظهر لها عالم في بشر خضعت له وتواضعت وتذللت إعظاما للعلم وأهله ورضا منهم بالطلب له والشغل به، هذا في الطلاب منهم، فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم، جعلنا الله منهم وفيهم، إنه ذو فضل عظيم. الثالثة، اختلف العلماء من هذا الباب أيما أفضل، الملائكة أو بنو آدم، على قولين، فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة، والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة، وذهب آخرون إلى أن الملائكة أعلى أفضل. احتج من فضل الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وفي البخاري يقول الله عز وجل من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهذا نص. واحتج من فضل بني آدم بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية بالهمز، أولئك هم خير البريئة بالهمز من برأ الله الخلق، وبقوله عليه السلام وأجنحتها رضا لطالب العلم. الحديث أخرجه أبو داود، وبما جاء في حديث في أحاديث من أن الله تعالى يباهي أهل عرفات الملائكة ولا يباهي الله أنا. وقال بعض العلماء ولا طريق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل ولا القطع بأن الملائكة طريق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وليس هنا شيء من ذلك خلافا للقدرية والقاضي أبي بكر رحمه الله، الملائكة أفضل. قال وأما من قال أصحابنا والشيء نبياء أفضل، لأن الله تعالى ملائكة بالسجود لآدم فيقال لهم مسجود لا يكون أفضل من السجود، ألا تركع مسجودها والأنبياء يسجدون نحوها، ثم إن الكعبة باتفاق الأمة ولا خلاف أن السجود لا يكون إلا لله تعالى، لأن السجود عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، فإن كان كذلك فكون السجود إلى جهة لا يدل على أن الجهة خير من الساجد العابد، وهذا واضح، وسيأتي له مزيد بيان في الآية بعد هذا. الرابعة، قوله تعالى إني أعلم غيب السماوات والأرض دليل على أن أحدا لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله كالأنبياء أو من أعلمه الله تعالى، فالمنجمون والكهان وغيرهم كذبة، وسيأتي بيان هذا في الأنعام إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الخامسة، قوله تعالى وأعلم دون أي من قولهم، أتجعل فيها ما يفسد فيها، حكاه مكي والماوردي، وقال الزهراوي ما أبدوه هو بدارهم بالسجود لآدم، بدأهم بالسجود لآدم نسخة، وما كنتم تكتمون، قال ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير، المراد ما كتمه إبليس في نفسه من الكبر والمعصية. قال ابن عطية وجاء تكتمون للجماعة، والكاتم واحد في هذا القول على تجوز العرب واتساعها، كما يقال لقوم قد جلس فيه منهم أنتم فعلتم كذا أي منكم فاعلوا، وهذا مع قصد تعنيف. ومنه قوله تعالى إن ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإنما ناداه منهم عيينة، وقيل الأقرع، وقالت طائفة الإبداء والمكتوم، ذلك على معنى العموم في معرفة أسرارهم وظواهرهم أجمع. وقال مهدي بن ميمون كنا عند الحسن فسأله الحسن بن دينار الذي كتمت الملائكة الله عجب ما خلق آدم وتخلق عجبا وكأن دخلهم ذلك، قال ثم أقبل بعضهم على بعض أبو ذلك هم فقالوا ما يهمكم من هذا المخلوق إن الله يخلقا إلا كنا أكرم عليه منه، قوله ما تبدون يجوز أن ينتصب بأعلم على أنه فعل، ويجوز أن يكون بمعنى عالم وتنصب به ما فيكون مثل حواج بيت الله وقد تقدم. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى وإذ قلنا أي واذكر، وأما قول أبي عبيدة إن إذ زائدة فليس بجائز، لأن إذ ظرف وقد تقدم. وقال قلنا ولم يقل قلت، لأن الجبار العظيم يخبر عن نفسه بفعل الجماعة تفخيما وإشادة بذكره. والملائكة جمع ملك وقد تقدم، وتقدم القول أيضا في آدم واشتقاقه فلا معنى لإعادته. وروي عن أبي جعفر بن القعقاع أنه ضم تاء التأنيث من الملائكة إتباعا لضمة الجيم في اسجدوا، ونظيره الحمد لله. الثانية قوله تعالى سجدوا، السجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع. قال الشاعر بجمع تضل البلق في حجراته، ترى الأكم فيها سجدا للحوافر. الأكم الجبال الصغر، جعلها سجدا للحوافر لقهر الحوافر إياها وأنها لا تمنع عليها. وعين ساجدة أي فاترة عن النظر، وغايته وضع الوجه بالأرض. قال ابن فارس سجد إذا تطامن، وكل ما سجد فقد ذل، والإسجاد إدامة النظر. قال أبو عمرو رأسه، قال فضول أزمتها أسجدت سجود النصارى لأربابها. قال أبو عبيد وأنشد، فقلنا له أسجد لليلى فأسجد، يعني البعير إذا طأطأ رأسه. ودراهم الإسجاد دراهم كانت عليها صور كانوا يسجدون لها. قال وافى بها لدراهم الإسجاد. الثالثة تدل من فضل آدم وبنيه بقوله تعالى للملائكة اسجدوا لآدم، قال وذلك يدل على أنه كان أفضل منهم. والجواب أن معنى سجدوا لآدم سجدوا لي مستقبلين وجه آدم، وهو كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس. وقوله ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي فقعوا لي عند إتمام خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين. وقد بينا أن المسجود له لا يكون أفضل من الساجد بدليل القبلة، فإن قيل فإذا لم يكن أفضل منهم فما الحكمة في الأمر بالسجود له؟ قيل له إن الملائكة لما استعظموا بتسبيحهم وتقديسهم أمرهم بالسجود لغيره ليريهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم. وقال بعضهم عيروا آدم واستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصنع به فأمروا بالسجود له تكريما. ويحتمل أن يكون الله تعالى أمرهم بالسجود له معاقبة لهم على قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، وكان علم منهم أنه إن خاطبهم أنهم قائلون هذا، فقال لهم إني خالق بشرا من طين وجعله خليفة فإذا نفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، والمعنى ليكون ذلك عقوبة لكم في ذلك الوقت على ما أنتم قائلون للآن. فإن قيل فقد استدل ابن عباس على فضل البشر بأن الله تعالى أقسم بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأمنه من العذاب بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال للملائكة ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. قيل له إنما لم يقسم بحياة الملائكة كما لم يقسم بحياة نفسه سبحانه، فلم يقل لعمري وأقسم بالسماء والأرض، ولم يدل على أنهما أرفع قدرا من العرش والجنان السبع، وأقسم بالتين والزيتون. وأما قوله سبحانه ومن يقل منهم إني إله من دونه فهو نظير قوله لنبيه عليه السلام لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فليس فيه إذن دلالة، والله أعلم. الرابعة واختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم بعد اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة، فقال الجمهور كان هذا أمرا للملائكة بوضع الجباه على الأرض لآدم عليه السلام كالسجود المعتاد في الصلاة، لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع. وعلى هذا قيل كان ذلك السجود تكريما لآدم وإظهارا لفضله وطاعة لله تعالى. وكان آدم كالقبلة لنا، ومعنى لآدم إلى آدم كما يقال صلى للقبلة أي إلى القبلة. وقال قوم لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم الذي هو وضع الجبهة على الأرض، ولكنه مبقا على أصل اللغة فهو في التذلل والانقياد، أن يخضعوا لآدم وأقروا له بالفضل فسجدوا، أي امتثلوا ما أمروا به. واختلف أيضا هل كان ذلك السجود خاصا بآدم عليه السلام فلا يجوز السجود لغيره من غير العالم إلا لله تعالى، أم كان جائزا بعده إلى زمان يعقوب عليه السلام لقوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فكان آخر ما أبيح من السجود للمخلوقين، والذي عليه الأكثر أنه كان مباحا إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة والجمل نحن أولى بالسجود لك من الشجرة والجمل الشارد، فقال لهم لا ينبغي أن يسجد لأحد إلا لله رب العالمين. روى ابن ماجة في سننه والبستي في صحيحه عن أبي واقد أنه قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطائقتهم وأثاقفتهم، فردت أن أفعل ذلك بك. قال: فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، حتى لو سألها نفسها وهي على قاتب لم تمنعه. لفظ البستي ومعنى القاتب، لفظ البستي ومعنى القتب أن العرب يعز عندهم وجود كرسي للولادة، فيحملون نساءهم على القتب عند الولادة. وفي بعض طرق معاذ ونهى عن السجود للبشر وأمر بالمصافحة. قلت: وهذا السجود المنهي عنه قد اتخذه جهال المتصوفة عادة في سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم، فترى الواحد منهم إذا أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله، سواء كان للقبلة أم غيرها، جهالة منه ضل سعيهم وخاب عملهم. الخامسة قوله: إلا إبليس، نصب على الاستثناء المتصل لأنه كان من الملائكة على قول الجمهور ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن المسيب وقتادة وغيرهم، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن ورجحه الطبري وهو ظاهر الآية. قال ابن عباس: وكان اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة، وكان من أولي الأجنحة الأربعة، ثم ألبس بعد. روى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان إبليس من الملائكة، فلما عصى الله عز وجل وأبلس أحسن عليه ثم أبلس بعد. روى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان إبليس من الملائكة، فلما عصى الله عز وجل غضب عليه فلعنه فصار شيطانا. وحكى الماوردي عن قتادة أنه كان من أفضل صنف من الملائكة يقال لهم الجنة. وقال سعيد بن جبير: إن الجن سبط من الملائكة، خلقوا من نار وإبليس منهم، وخلق سائر الملائكة من نور. وقال ابن زيد: والحسن وقتادة أيضا إبليس أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر ولم يكن ملكا، وروي نحوه عن ابن عباس وقال اسمه الحارث. وقال شهر بن حوشب: وبعض الأصوليين كان من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة فسبوه صغيرا وتعبد مع الملائكة وخوطب. وحكاه الطبري عن ابن مسعود، والاستثناء على هذا منقطع مثل قوله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وقوله: إلا ما ذكيتم في أحد القولين. وقال الشاعر: ليس عليك عطش ولا جوع إلا الرقاد والرقاد ممنوع. واحتج بعض أصحاب هذا القول بأن الله جل وعز وصف الملائكة فقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن، والجن غير الملائكة. أجاب أهل المقالة الأولى بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس من جملة الملائكة لما سبق في علم الله بشقائه عدلا منه، لا يسأل عما يفعل، وليس في خلقه من نار ولا في تركيب الشهوة حين غضب عليه ما يدفع أنه من الملائكة. وقول من قال إنه كان من جن الأرض فسبي فقد روي في مقابلته أن إبليس هو الذي قاتل الجن في الأرض مع جند من الملائكة، حكاه المهدوي وغيره. وحكى الثعلبي عن ابن عباس أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم، وخلقت الملائكة من نور، وكان اسمه بالسريانية عزازيل وبالعربية الحارث، وكان من خزان الجنة، وكان رئيس ملائكة السماء الدنيا، وكان له سلطانها وسلطان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فرأى لنفسه بذلك شرفا وعظمة، فذلك الذي دعاه إلى الكفر فعصى فمسخه شيطانا رجيما. فإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه، وإن كانت خطيئته في معصية فرجه، وكانت خطيئة آدم عليه السلام معصية وخطيئة إبليس كبرا. والملائكة قد تسمى جنا لاستتارها وفي التنزيل، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وقال الشاعر في ذكر سليمان عليه السلام: وسخر من جن الملائكة تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر. وأيضا لما كان من خزان الجنة نسب إليها فاشتق اسمه من اسمها، والله أعلم. وإبليس وزنه إفعيل مشتق من الإبلاس، وهو اليأس من رحمة الله تعالى، ولم ينصرف لأنه معرفة ولا نظير له في الأسماء، فشبه بالأعجمية، قاله أبو عبيدة وغيره. وقيل هو أعجمي لا اشتقاق له، فلم ينصرف للعجمة والتعريف، قاله الزجاج وغيره. السادسة قوله تعالى: أبى، معناه امتنع من فعل ما أمر به. ومنه الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، وفي رواية يا ويلنا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. خرجه مسلم. يقال أبا يأبى إباء وهو حرف نادر جاء على فعل يفعل ليس فيه حرف من حروف الحلق وقد قيل إن الألف مضارعة لحروف الحلق. قال الزجاج سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول القول عندي أن الألف مضارعة لحروف الحلق. قال النحاس ولا أعلم أن أبا إسحاق روى عن إسماعيل نحوا غير هذا الحرف. عبر عليه السلام بقوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. في رواية فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم. ومعنى بطر الحق تسفيهه وإبطاله وغمط الناس الاحتقار لهم والازدراء بهم. ويروى وغمص بالصاد المهملة والمعنى واحد. يقال غمصه يغمصه غمصا واغتمصه أي استصغره ولم يره شيئا. وغمص فلان النعمة إذا لم يشكرها. وغمصت عليه قولا قاله أي عبته عليه. وقد صرح اللعين بهذا المعنى فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أأسجد لمن خلقت طينا؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فكفره الله عز وجل بذلك. فكل من سفه شيئا من أوامر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام كان حكمه حكمه وهذا ما لا خلاف فيه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر والشح. حسد إبليس آدم وتكبر وشح آدم في أكله من شجرة قد نهي عن قربها. وقال قتادة حسد إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة فقال أنا ناري وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبر ثم الحرص حتى أكل آدم من الشجرة ثم الحسد إذ حسد ابن آدم أخاه. الثامنة قوله تعالى وكان من الكافرين. قيل كان هنا بمعنى صار ومنه قوله تعالى فكان من المغرقين. وقال الشاعر بتيهاء قفر والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراخا بيوضها أي صارت. وقال ابن فورك كان هنا بمعنى صار خطأ ترده الأصول. وقال جمهور المتأولين المعنى أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفر لأن الكافر حقيقة والمؤمن حقيقة هو الذي قد علم الله منه الموافاة. قلت وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وإنما الأعمال بخواتيم. وقيل إن إبليس عبد الله تعالى 80,000 سنة وأعطي الرياسة والخزانة في الجنة على الاستدراج كما أعطي المنافقون شهادة أن لا إله إلا الله على أطراف ألسنتهم وكما أعطي بلعام الاسم الأعظم على طرف لسانه. فكان في رياسته والكبر في نفسه متمكن. قال ابن عباس كان يرى لنفسه أن له فضيلة على الملائكة بما عنده فلذلك قال أنا خير منه. ولذلك قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العارين. أي استكبرت ولا كبر لك. ولم أتكبر أنا حين خلقته بيدي والكبر لي. ولذلك قال وكان من الكافرين. وكان أصل خلقته من نار العزة ولذلك حلف بالعزة فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالعزة أورثته الكبر حتى رأى الفضل له على آدم عليه السلام. وعن أبي صالح أنه قال خلقت الملائكة من نور العزة وخلق إبليس من نار العزة. التاسعة قال علماؤنا رحمة الله عليهم من أظهر الله تعالى على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته خلافا لبعض الصوفية والرافضة حيث قالوا إن ذلك يدل على أنه ولي إذ لو لم يكن وليا ما أظهر الله على يديه ما أظهر. ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا ولي الله ولي لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمنا. وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمنا لم يمكننا أن نقطع على أنه ولي لله تعالى لأن الولي لله تعالى من علم الله تعالى أنه لا يوافيه إلا بالإيمان. ولما اتفقنا على أننا لا يمكننا أن نقطع على أن ذلك الرجل يوافي بالإيمان ولا الرجل نفسه يقطع على أنه يوافي بالإيمان علم أن ذلك ليس يدل على ولايته لله. قالوا ولا نمنع أن يطلع الله بعض أوليائه على حسن عاقبته وخاتمة عمله وغيره معه. قاله الشيخ أبو الحسن الأشعري وغيره. وذهب الطبري إلى أن الله تعالى أراد بقصة إبليس تقريع أشباهه من بني آدم وهم اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم بنبوته ومع قدم نعم الله عز وجل عليهم وعلى أسلافهم. العاشرة، واختلف هل كان قبل إبليس كافر أو لا، هل كان قبل إبليس كافر أو لا؟ فقيل لا، وإن إبليس أول من كفر، وقيل كان قبله قوم كفار وهم الجن وهم الذين كانوا في الأرض. واختلف أيضا هل كفر إبليس جهلا أو عنادا، على قولين بين أهل السنة، ولا خلاف أنه كان عالما بالله تعالى قبل كفره، فمن قال إنه كفر جهلا قال إنه سلب العلم عند كفره، ومن قال كفر عنادا قال كفر ومعه علمه. قال ابن عطية، والكفر عنادا مع بقاء العلم مستبعد، إلا أنه عندي جائز لا يستحيل مع خذل الله لمن يشاء. قوله تعالى أفضل. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها. أحسن الله عليكم شيخ،
بارك الله فيك،
جزاكم الله
نقف عند هذا مستدرك شاء الله.